وبتجيب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فصورة مدركها فصيلة من فعله فالقاضية لفظ بنائي الناس وهو الحس المشترك الذي هو كحوض ينفض إليه الماء من أنهار خمسة أو هو كملك وفيها كجواف السن. قلنا بأن الحوار الباطلة ذكر القوم أنها خمسة، الحاسة الأولى وهي الحس المشترك، الحاسة الثانية هي الخيال، الحاسة الثالثة هي المواطنة، الحاسة الرابعة هي الحافظة، والقوة الخامسة هي المتصفحة. طبعا هؤلاء لم يدعوا قافلة قوة في قبال هذه الحوار، فكأنها الناس هي القائمة بهذا العمل. فلماذا تعلقوا تحت المناسبة ونشيروا إلى ذلك؟ لهذا لم يجعل العاقلة التي هي المدركة للمعاني الكلية لم يجعلوها قوة في قبال هذه القوى الباطنية. وإنما كفروا في ذكر القوى التي تدرك الصور الجزئية والمعاني الجزئية والتي تخزن هذه الصور الجزئية والمعاني الجزئية والمتصرفة في هذه الصور الجزئية والمعاني الجزئية، مع أنه هناك قوة أخرى وهي العاقلة أو القوة التعقل التي تدرك المعاني الكليات. وهذه واحدة من أهم اصطلاحات العقل، عندما نقول العقل واحدة من أهم اصطلاحات العقل يعني تلك القوة التي تدرك المعاني الكليات. هناك بحث بين الأعلام أن إنسانية الإنسان بأي شيء، هل أن إنسانية الإنسان بوجود الحس المشترك، بوجود قوة الخيال، بوجود قوة الوهم، بوجود قوة الحافظة والذاكرة، بوجود قوة المتصدقة، أو هذه القوى لعلها جميعا أو بعضها على الأقل مشتركة بين الإنسان وبين بعض الحيوانات الأخرى، الذي يميز الإنسان عن غيره ليس أولا بحسب الظاهر والمشي على أثنين، وليس ثانيا بحسب بعض هذه القوى الباطنية، وإنما الذي يميز الإنسان هو العاقلة لا تلك القوى. ومن هنا أن جملة من الأعلام كالفير الكاشاني وصاحب الأسرار وأمثال هؤلاء ذكروا بأن هذه القوى الخمس الظاهرات وقوتان باطنيتان كالخيال والوارمات فالمجموع سبعة إن كانت تحت تصرف العاقلة فهنا تحصل إنسانية الإنسان وكمال الإنسان ومسيره إلى الجنة. أما إن لم تكن هذه القوى الظاهرة والباطنة تحت إرادة العاقلة فالمسير يكون ماذا؟ إلى النار. ومن هنا ذكروا هذه النقطة الأخلاقية وهي أننا نجد أن أبواب الجنان ثمانية وأن أبواب النيران سبعة، كما هي باعتبار تلك القوى الظاهرة الخمس والقوتان الباطنيتان المجموع تحت إرادة من العاقلة فالمجموع ثمانية تكون. أما نفس تلك القوى إن لم تكن تحت إرادة العاقلة وتصرف العاقلة فإنه تكون جفعة وهي المؤدية بالإنسان إلى النار. فإذا المدار على كمال الموجود وعدم كماله هو تصرف العاقلة وإرادة العاقلة واختيار العاقلة على كل الأحوال. هذه النقطة ذكرها جملة من المحققين في البحوث الأخلاقية. المهم قلنا هذه القوى القوة الأولى هي الحس المشترك، والبحث في الحس المشترك كما ذكرنا بالأمس يقع في مقامات ثلاثة. المقام الأول ما هو المراد من هذه القوة؟ المقام الثاني ما هو الدليل على إثبات هذه القوة في قبال الحياة وفي قبال القوى الأخرى؟ المقام الثالث في بيان أنها مجردة أو مادية. أما البحث الأول وهو أنه ما هو المراد من الحس المشترك؟ فيما يرتبط بذلك ذكر الشيخ الأستاذ الشيخ المزاد العمودي في كتاب العيون صفحة 441 يعني مبدأ التطوري قال الحس المشترك لو قلنا ولو قلنا أيضا كما في الفصل الثاني عشر من عاشر الإشارات ويقال له في اليونانية بامباسيا أو بامباسيا لا فرق في ذلك، ولكن الوظيفة الأساسية للحس المشترك هو هذا، وهو أنها تجمع كل الصور التي تأتي من الحواس الخمس. هذه النقطة الأولى، وهي أن كل الصور تتذكر الإخوة بالأمس ذكرنا مرادنا من الصور يعني مدركات ماذا؟ الحواس الظاهرة المبصر المدور المشموم الملمس المسموع كله يأتي أين؟ إلى هذه القوة. وهذه القوة سنق قوة تستطيع أن تدرك هذه الصور وهذه المدركات في عرض واحد، وليست قوة البصر أو قوة اللامسة أو السامعة، فإنها لا تستطيع أن تدرك إلا ما هو في حوزها وفي دائرة عملها. فإن البصر لا تستطيع أن تدرك المسموعات، والدائرة لا تستطيع أن تدرك ماذا؟ المشمومات. بخلاف هذه القوة فإنها سلك قوة تستطيع أن تدرك جميع هذه الصور المدركة في عرض واحد وفي آن واحد. ومن هنا ذكر المحققون من أهل المعرفة أن الحس المشترك في قدرته في أنه قادر على أن يتصور جميع هذه المدركات والصور المربوطة بالقوى البيت والأمس في عرض واحد، لعله واحد من مظاهر لا يشغله شأن عن شأن. كيف أنه هذه مسألة مهمة جدا، وهو أنه من عرف نفسه فقد عرف ربه. نحن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن، في حرف واحد يستطيع أن يعلم كل ما يقع في عالم الإنسان، حتى لا بد أن يكون له آية في الناس، علامة في الناس، وبتعبير أهل المعرفة لا بد أن يكون له مظهر في عالمنا. مظهره يقولون هو ماذا؟ هو الحس المشترك. فإن الحس المشترك يدرك جميع هذه الصور في عرض واحد، بخلاف القوى الخاصة التي هي كالباصرة والسامعة والشامة، فإن كل واحدة تستطيع أن تدرك ما يرتبط بدائرة عملها ولا تستطيع أن تدرك ما هو خارج عن هذه الدائرة.
المشترك ولا تتفق جيدا. هناك جهة أخرى في الحد المشترك، ومن هنا صور الحد المشترك كالشيء الذي له وجهان، وجه إلى الحواس الظاهرات فيدرك ما عند الحواس الظاهرات، ووجه إلى عالم الخيال. بينا بالأمس أن المراد من قوة الخيال يعني تلك القوة التي تكون مخزنا للحس المشترك. هذه الصور التي أدركتها النفس من خلال الحس المشترك، النفس تحفظها أين؟ في عالم الخيال، في قوة الخيال. ومن هنا إن شاءت أن تحضره تحضره أين؟ تراه في الحس المشترك، وإن لم تفعل ذلك فهي موجودة عندها، ولكن موجودة عندها أين؟ في الخزانة، في المخزن، في الحافظة، حافظة الحس المشترك. ومن هنا يتذكر الإخوة بالأمس أشرنا إلى هذه النقطة، أنه بهذه النقطة يستوعب لنا معنى إن شاءوا علموا وإن لم يشأ لم يعلموا. مو معنى إن شاءوا علموا وإن لم يشأوا لم يعلموا، لم يشاءوا لم يعلموا، يعني لا يوجد عندهم علم بالفعل، لا يوجد عندهم علم بالفعل، ولكنه أي إما أن يشاءوا إحضاره من المقادير الموجودة عندهم، وإما لا يشاءوا ذلك. كما أنه جنابك الآن تعلم كثير من الأشياء، ولكنه مو بالضرورة الآن أجملها، الآن تستحضرها في الحس المشترك حتى تراها، ولكن لو جئت ذلك تستطيع أن تحضرها في أي وقت تشاء. فهذه الروايات في مسألة علم الإمامة إن شاء الله يأتي في محله، أنه كما في هذه الأيام تنبحث الإخوة في حاضرين تحت الإمامة، تنبحث هذه الجهة وهي علم الإمام. هذه من قبيل الخزانة، خزانة الصيانة الموجودة للحس المشترك، وإلا كثير من المعلومات يعلمها الإنسان الآن الصورة الموجودة عنده عن حرم الإمام رضا عليه أفضل الصلاة والسلام. مو بالضرورة الآن عارض عنده بالحس المشترك، ولو شاء لأحضره، وإن لم يشأ فهو موجود بالخزانة، موجود في قوة الخيال. المهم هذا الحس المشترك له وجه إلى هذه القوى فيدرك ما عند هذه القوى والحواس الظاهرات، وله وجه آخر. التفتوا جيدا لهذه النقطة، وله وجه آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى أقدر الخيال على أن يعطي للمعاني صورا خاصة، أن يعطي للمعنى صورة خاصة، يعني يدرك معاني كلية ينزلها إلى عالم ماذا؟ ينزلها إلى عالم الخيال. فعندما تنزل إلى عالم الخيال تأخذ ماذا؟ تأخذ صورة شكلا معينا، لأن عالم الخيال في صور وعرض له صور بالمعنى المتعارف عندنا من الصور. مثلا على سبيل المثال العلم من المعاني الكلية، ولكنه عندما يتمثل للإنسان في عالم الخيال أو في عالم الرؤيا يتمثل بأي صورة؟ بصورة اللبن مثلا، أو الحياة يتمثل للإنسان، الحياة ليس معنى مادي حتى يمكن إدراكه بالحواس الظاهرة، ولكن الله أعطى قوة الخيال أن يعطي الصورة الخيالية لتلك المعاني التي أدركها بالعاقلة أو الواهمة. فالحياة عندما يأتي إلى الإنسان في صورة الخيال يقول بصورة ماذا؟ يقول بصورة ما، وهكذا باقي الحقائق. وهكذا بعد المنامات مفصل فيما بعد، ولكن أبين دور الحس المشترك. إذا الخيال أقدره الله سبحانه وتعالى أن يوجد صورا للمعاني التي ماذا؟ يدركها وإلا بناء على اعتبارنا أن الملائكة المقربين لا أقل هي وجودان مانا وجودان مجردة، فإذا كانت وجودان مجردة فعد يمكن إدراكها بالحواس الظاهرة أو لا يمكن، ولكنه إذا أرادت أن تنزل إلى عالمنا لابد أن تكون مانا، لابد أن تكون لها صورة مادية. إذا أرادت أن تنزل إلى عالم نموذنا فلهذا نجد في كثير من الأحيان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول هذا جبريل يقول لي كذا وكذا، هذا جبريل، ومن الواضح بأنه الإشارة ليس إلى معنى مجرد وإنما إشارة إلى ماذا؟ وجود خيالي. ولكن هذا الوجود الخيالي الذي له صورة، حتى له صورة تحية في الكلمة أو أي صورة أخرى ليس المهم، وإنما هذه الصورة التي صورها الخيال من المعنى بإذن الله أيضا الحس المشترك هذا مقابل للخيال، يسقط هذه الصورة من الحس المشترك فيرى هذه الصورة أي بعد مو في الختام وإنما هي في الحس المشترك، فهي من قبيل اللوح الذي له وجهان وجه إلى الحواس الظاهرة فيدرك الصور الموجودة في الحواس الظاهرة أو الصور الجزئية، ووجه إلى عالم الخيال فيدرك ماذا؟ فيدرك المعاني عندما تتصور في الصور الخاصة، فعندما يقول هذا إشارة إلى ذلك الوجود الذي هو بالحس المشترك، وهذا معنى ما يكون من أن الإنسان في الرؤيا نعم بعض ما يراه من إنشاء النفس لا وجود له، وبعض لا من إنشاء النفس، وإنما من تنزلات عالم المجردات وعالم الغيب إلى عالم المثال فيراه أين؟ فيراه بالحس المشترك. ومن هنا ذكر أهل المعرفة أن قوة الخيال هذه أشبه ما تكون مظهرا لإسم المصور، كيف أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى أنه المصور، كذلك قوة الخيال أيضا وظيفتها ماذا؟ التصوير والمحاكاة. فلهذا يقول ويطلق عليه الخيال أيضا ولكن بنحو الاشتراك الله لها حد المشترك، وهو مظهر الاسم الشريف الإلهي يا من لا يشغله شأن عن شأن، فلا يشغله ما يدركه بعض الحواس عما يدركه بعضها الآخر في آن واحد، ويسمى حسا مشتركا بهذه الجهة لأن وجه منه إلى الحواس الظاهرة ووجه منه هذا إلى الباطن، أحدهما مخط المدركات وثانيهما أنه كمرآة يلتقط فيه ما يختاره الإنسان من الشهادة والغيب، فوجه منه متوجه إلى هذه النشأة ويرتسم فيه صور المحسوسات، ووجهه الآخر النشأة الأخرى ويتصور فيه ما صورته المتخيلات. مرادنا المتخيلة هنا لا المتخيلة الاصطلاحي الذي يأتي، وإنما المراد من المتخيلة هنا يعني مدركات قوة الخيال. هذا هو المبدأ التصوري لهذه المسألة، وهو ما هو المراد من الحس المشترك، وما الدليل على وجود مثل هذه القوة في النفس الإنساني؟ هل هي دليل يحتاج إلى أن هذه القوة موجودة أو غير موجودة؟ ذكر صاحب الأسفار رحمه الله تعالى عليه في المجلد الثاني من الأسفار صفحة 205 إلى صفحة 211 أدلة ثلاث في إثبات الحس المشترك. قال الفصل الأول في الحس المشترك ويسمى مكتوبا نقطة يرض بس قاسية أي لو كنا تجهد جيدا، يقول وقد أقيمت حجج متعددة لإثباتنا واحتجوا على إثباتنا بحجج الثلاث إحداها مناقش ثانيتها أيضا مبين إلى أن نصل إلى الشركة الثالثة فقط عن 2009 يقول وهي أقوى الحجج أن الإنسان يدرك صورا لا وجود لها في الواقع الخارجي. انتبهوا جيدا، صورا لا وجود، أنت إما في النوم وإما في حالات اليقظة وإما وإما له، أو كما يدركها الأنبياء والأوصياء يدركون الصور، هذه الصور لا وجود لها في الواقع الخارجي. كما يعلم الناس في رؤياك انهم يشاهدوا صورا واصواتا وكذلك يشاهدها اصحاب النفوس الشريفه كالانبياء والاولياء حين سلامه حواسهم من الصور البشريه والاصوات النفسيه لا يرتابون فيها ويميزون بينها وبين غيرها الى اخرها. واذا كان الامر كذلك الان نسال، فان تلك الصور تحتاج الى مدرك، هذا المدرك لا هو العاقل لأنه يدرك ماذا؟ المعاني كلية، ولا هو الواهمة لأنه يدرك المعاني الجزئية، ولا هو الخيال لأن وظيفة الخيال مو إيجاد الصور، وإنما وظيفة الخيال ماذا؟ حفظ الصور، فلم يبقى إلا أن توجد قوة أخرى غير هذه الصور، سمها ما شئت، المهم توجد عندنا قوة غير العاقلة والواهمة والمتصرفة والخيال هي التي اصطلح عليها الأعلام بالحس المشترك، وبينا لماذا سميت بالحس المشترك بعد الإخوة الصالحون هذا المصدر هناك، قال وكذلك وليس الخيال مدركا لها لأن الخيال حافظ، وإلا لكان كل ما كان مخزونا فيه متنفرا مشاهدا وليس كذلك، فبقي أن يكون المدرك لها قوة أخرى غير هذه القوى التي أشرنا إليها، وهو ما يسمى عندهم بالحس المشترك. إذن الدليل على ذلك أيضا وقام براهين متعددة، ولكنه في نظر المتألمين هذا هو أقوى براهين لإثبات هذا المصدر. بعد ذلك ننتقل إلى البحث الثالث وهو بحث إثبات أن هذه القوة مجرد عن المادة أو أن هذه القوة مادية، وهذا هو الذي يشير إليه الذي نقرأه من على المادة أنه في بعض التشقيقات ومطبوعات أيضا. يقول فالصور مدركها في صيغة اسم الفاعل، قلنا بأنه توجد عندنا صور ومعاني، والصور يدركها على قوة معينة هي البنطاسيا أو البنطاسيا، لفظ يوناني أي لوح الناس، وهو الحس المشترك. التفتوا جيدا، حتى لماذا سمي حسا مشتركا؟ بعد اتضح لنا أنه مشترك بين الظاهر وبين باطن، فكأنه جالس ما بين الظاهر والباطن. قال وهو الذي، وهو الحس المشترك الذي هو كحوض ينفض إليه الماء من أنهار ماذا؟ من أنهار خمسة، وهي القوى أو الحواس الظاهرية. أو هو كملك وهي كجواسيس له يطلبون له ماذا؟ المعلومات، يأتونه بالمعلومات لها يكون متعلق بواقيا الذي يأتي، لأنه البيت الشعر هكذا فصور مدركها بنطاسيا لها بحسبهم بجنبهم خيال واقيا، يعني لها متعلق بكلمة واقيا، واقيا لها متعلق بواقيا بجنبه أي بجنب البنطاسيا. يوجد ماذا؟ توجد القوة الأخرى. عندما نقول بجانب ليس بعد ذهنك الى الجانب المادي المكاني، لانه بعد ذلك سيثبت ان هذه قوى ماذا؟ قوى مجرده. وبالعكس ما معنى انها بجانبه يكون مظاهرها الماديه واحده بجانب الاخرى؟ لانه كما ذكرنا ان القوى قوة السامع لها مظهر، قوة الباطن لها مظهر، قوة الحس المشترك ايضا لها مظهر مادي. هذا المظهر المادي يقع في الدماغ، في خلايا الدماغ، بس هؤلاء ما يقسمون بهذا الصدق القديم كانوا يقسمون الدماء الى قطع ثلاثه: البطن المقدم، البطن الاوسط، البطن المؤخر. يقول هذا وهو قوه البنغازيات بعد ان يثبت تجرد قوه البنغازيات، بعد مو هي قوه البنغازيات وانما هي ماذا؟ مظهرها المادي في نشاه البدن. قال بجلده اي المنظار، جلد المنظار في الخلال، قال كونه واقيا فانه يقي ويحفظ. يحفظ ماذا؟ يحفظ ما جاء فيه، لو كان ما جاء فيه مثل المشترك. فانه يعني الخلال خزانه للبنظار، حافظ. ومن هنا نحن ذكرنا ان الخلال ليس مدرك، وانما الخلال وظيفته ماذا؟ هي الحفظ. فالبنظار في مقدم البطن المقدم يعني مظهره ماذا؟ المادي. كما ان العين مظهر ماذا؟ قوة المؤثرة. قال في مقدم البطن المقدم، والخيال في مؤخر البطن المقدم. ثم اشرنا الى البرهان على تجرد الخيال، وهو البحث الثالث في المقام، وهو ان هذه القوة هل هي مجردة او انها ماذا؟ مادية. طبعا لا اشكال عند القوم ان مدركات العاقلة يعني المعاني الكلية كلها مجردة عن ماذا؟ لا خلاف فيه بين الاشراقيين والمشائين والحكمة متعالية. طبعا الا المتكلمين الذين لا يرون مجردا الا الله سبحانه وتعالى. انما الكلام الذي وقع بين الحكمه المشائيه والحكمه الاشراقيه والحكمه المتعاليه هو فيما يرتبط بما دون المدركات الكليه، يعني الواقمه، يعني الخيار، يعني الحس المشترك. ان هذه امور قوى ماديه او انها ماذا؟ قوى مجرده عن الماده. ولكنه هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى عليه بمقتضى مباني، كان ينبغي ان يقول بانها ماذا؟ ماديه، لانه لا يرى مجردا الا العاقله، واما ما دون العاقله من الحوار يعتبرها ماذا؟ ماديه. ولكن بخلافه لكن ذكر خلاف ذلك في كتابه المباحثات، حيث اعتقد ان هذه القوى وما فيها قوى من القوى ايضا كلها مجرده. وهذه مساله اساسيه في كلمات الشيخ رحمه الله تعالى عليه، حيث انه تجده في جمله من الاحيان يتكلم على مباني المشائين، ولكنه في الاعم الاغلب في اراء الخاصه انما يمشي منجا الاشراقيين. وهو ذكر في موضع او موضعين من كتبه، انما ذكرنا تلك الاراء لاننا وجدنا ان الناس شوهقوا بمباني المشائين، فذكرنا تلك المباني على اراء المشائين ونحو الا، فنحن لا نعتقد بتلك المباني كما في كتاب المباحث وكما في كتب اخرى له في هذا المجال. المهم يقول وتجرده يعني الحس المشترك، التفت جيدا، وتجرده نافع في مسألة المعاني الجسمانية. يقول إذا ثبت تجرد الحس المشترك فإنه هذا يثبت لنا المعاني الجسمانية، ولا أقل يفيد لنا في إثبات المعاني الجسمانية. لماذا؟ لأن الحس المشترك يدرك ماذا؟ يدرك الصور الجزئية، والصور الجزئية لا تدرك إلا من خلال القوى والآلاء. فإذا ثبت التجرد الحس المشترك فله معاد وليس له معاد؟ ها؟ يكون له معاد. فإذا ثبت له معاد فلا بد أن تكون معاه معه قواه وآلاءه حتى يدرك. إثبات المعاد الجسماني مو المعاد المادي بالإصطلاح، فنحتاج إلى الجسم. لماذا؟ باعتبار أنه الحس المشترك سوف يكون له معاد في تلك النشأة، فإذا كان له معاد في تلك النشأة لا يدرك إلا من خلال القوى والآلام. قال وتجرده نافع في مسألة المعاد الجسماني. قال ثم أشرنا إلى القرآن بوجهين، أولهما ما ذكره الشيخ في المباحثات على طريقة التشكيك مشككا فيه. لماذا؟ لما سيأتي بعد ذلك عندما يذكر القرآن قال ثم قال بعد كلامه: فإذا الحفظ ليس وإنما يوجد في النفس كذلك مشكل وإشكال. ذكره على سبيل التشكيل، ذكر قرآنا، ولكن بعد ذلك ماذا؟ ذكر جملة من الإشكالات الواردة على القرآن ولم يجب عنها ولم يدافع عنها. ولكن الحكيم الزوارد في صفحة اللاحقة سوف يشير إلى إشكالات الشيخ عن القرآن وماذا ويجيب عنها. فعند الشيخ يكون البرهان على سبيل التشكيك، أما عند الحكمة المتعالية يكون على سبيل ماذا؟ اليقين، لأنه تلك الإشكالات قابلة لكلام سورة في هذا القرآن. قال وكيف ما ذكره الشيخ في المبعثات على طريق التشكيك، لماذا؟ لمناقشة ذلك القرآن مع كثير من أصول الحكمة المشارية، لأنه إثبات التجرد، ومن مباني إثبات التجرد هذا يحترق على إثبات الحاجة الجوهرية، والحكمة المشارية لا تؤمن ماذا؟ بالحاجة الجوهرية وهكذا. وحسب المباني يتوقف على اعتقاد العقل والعاقل، والحكمة المشارية ماذا؟ لا تؤمن بذلك، لمناقشته مع كثير من أصوله، أصول الشيء من المقصورة، لتجدوا من هنا يبدأ قرآن الشيخ في هذا التقرير، من أن الصور والمتخيلات، قلنا مراد من المتخيلات هنا يعني ما أدركته قوة الخيال، مدرك الخيال يسمى ماذا؟ متخيل. ومن الواقع ما الفرق بين الخيال والمتخيل؟ لا فرق بينهما إلا كالفرق بين الخارج والخارج. ما الفرق بين الخارج والخارج؟ قلنا مرارا أنه ليس الخارج ظرفا والخارج واقع ولا في ذلك الظرف، وإنما الخارج والخارج شيء واحد، كما في الذهن والذهني شيء واحد. الخيال والمتخيل يعني مدرك قوة الخيال أيضا شيء واحد. يقول: من أن الصورة والمتخيلات لو كان المدرك لها استنتج جيدا، من هنا يستوعب بأن الشيء بعد البحث مو عنده في الحس المشترك، وإنما ماذا؟ في مطلق الصور أعم من أن تكون في الحس المشترك أو أن تكون ماذا؟ في قوة الخيال. الكلام مطلق لخارج الجنة، بل حتى نستطيع أن نعدل القرآن إلى المعاني الجزئية أيضا، إلى المعاني الجزئية، المعاني الكلية متفق على تجاوز يعني الكلام في هذه الأمور، إلى المعاني الجزئية. فهذا القرآن مو مختص لإثبات الحس المشترك، تجاوز الحس المشترك، بل كل القوى التي تدرك صورة جزئية أو معنى جزئية هذا القرآن تثبت تجاوزها. يقول: لو كان المدرك لهذه الصور والمتخيلات والمعاني الجزئية، ضيفوا عليه، لو كان المدرك لها جسما او جسمانية، ذكرنا مرارا الفرق بين الجسم والجسماني، الجسم كالجسم الذي له الافعال الثلاثة، ولكن الجسماني هو الذي يحل في الجسم كالاعراض كالبلاغ والصواعق ونحو ذلك، على المسمى جسمانية لانها ماذا؟ او كالصورة النوعية المنطبعة في المادة، فانها ليست في جسم ولكن منطبعة ماذا؟ في جسم، تسمى ماذا؟ جسمانية. يقول: لو كان المدرك لها جسما او جسمانيا، فهنا فإما ان يكون من شأن ذلك الجسم ان يتفرق بدخول الغذاء عليه او لا يتفرق، والثاني باطل جسما. لماذا كان باطل؟ انه لا يتفرق، اذا لم تتفرق الاجزاء ولم تتحلل الاجزاء الانسان يبقى ماذا؟ يكبر 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 ولا ماذا؟ ولا يقف عند احد، لانه في كل ساعه في كل يوم وليله ياكل وياكل ياكل ويشرب كلها، وهذه كلها ماذا؟ تزيد في حجم الجسم، مع انه بالواقع الخارجي بالاضافه الى التحليلات الطبية بالإضافة إلى التجارب الموجودة في المختبرات، ليس من المتبادل أن الجسم لا يتحلل، بل يتحلل ويبني، يتغذى فيتحلل منه شيء ويبقى منه شيء، وإلا أنه لم يكن الأمر كذلك لكان الجسم في كبر مضطردا ولا يقف عند حد، والتالي فاضل الجسم بل مقدم ماذا مثله. اذا قولكم ان يتفرق بدخول الغذاء عليه او لا يتفرق، والثاني فرق الجسم فيبقى ماذا انه يتفرق، ومراد التفرق انه عندما يحصل شيئا ماذا يفقد شيئا اخر. قال قولا والثاني باطل الجسم انه لا يتحمل ولا يتفرق، لان اجسامنا في معلم الانحلال والتشيع، والا لو لم يكن كذلك لبقي الجسم ماذا يفقد استمرار والانحلال. والتعليم يعني اسامنا في معرض الاسلام والتدين بالغذاء فان كذا هنا يذكر الشرط، وهو انه نعم نقبل انه الاجسام تتحلل وتوجد يوجد شيء ويذهب شيء اخر، ولكنه نقول هناك مجموعه من الاجسام والخلايا الاصليه التي ماذا الباقية وثابتة لا تتغير ولا تتبدل، وهناك مجموعة من الخلايا والأجسام هي التي ماذا تأتي وتذهب، وإلا عندنا مجموعة من الأجسام الثابتة التي لا تتغير وهي أصول الخلايا الصحة التعبير. طبعا هذا أمام العلوم الحديثة لا تؤيد هذه النظرية على الإطلاق، تقول لا احنا يوجد عندنا خلية ثابتة لا تتغير، بل كل الخلايا تتغير حتى خلايا الدماغ، لعله كان إذا كان كثيرا يقول خلايا الدماغ ماذا ثابتة، كما الآن حتى خلايا الدماغ أيضا متغير، حتى المهم ليس مهما هذا، دركت لو أن هناك خلايا ثابتة وخلايا ماذا متغيرة ذاتي وتذهب، حتى هذه يرسل الإشكال على تلك النظرية، فإن قيل الطبيعة طبيعة عن صورة النوعية للبدن، الطبيعة تستحضر وضع الإنسان مما هي الأصول، هذه لا تغير لا تزيد ولا تنقص، ويكون ما ينضم إلى تلك الأصول كالدواخل عليها العوائق الزائدة المتصلة بها، ولكن اتصالا مستمرا، ويكون فائدتها ما هو تكون هذه فائدتها هذه، وهو انه هو الذي يقع عليها التحلل لا الاصول الاصليه ولا الخلايا الاصليه. ونحن قلنا في المقدمه انه يقع التحلل زياده ونقيصه، يكون هذه الزياده والنقيصه تعتمد على هذه الدواخل، على هذه الدواخل والقوالب لا على تلك الاصول الاصليه والاجسام الاصليه. يقول ويكون فائدة هذه الدواخل كالمعدة مثل كالمعدة للتحلل إلى هجمة ماذا المحللات. التفتوا جيدا، يعني المحللات التي تقضي على بعض الخلايا حتى توجد خلايا جديدة، أي المحللات عندما تأتي تهاجم منه تهاجم هذه الدواخل تعدلها من تلك الخلايا الأصلية، تلك تبقى باقية ما قبل الدواخل وما بعد الدواخل، كالمعدة للتحلل إلى هجمة المحللات، فلتبقى الأصول ويكون للأصلي بها تدين غير توقعي، هذه الأصول تبقى ثابتة، ولكن عندما تدخل هذه الدواخل والدواخل هذه الخلايا التي تتحلل بعد ذلك هذه تزيد الجسم، ولكن تزيده بالاتحاد معه او لا بالاتحاد جوهري او غير جوهري يقول لا، لانه التحلل عندما ياتي يصيبه هذه، ولو كانت متحده مع الاصول لادى اشد تحلل تلك الاصول. ايوانا يقول الشهوه اهميه بعض البحوث الطبيه في ماذا؟ في فهم المسائل العقليه. قال تتبقى الاصول ويكون للاصل بها في هذه الدواخل تدين زياده وكبر ولكن غير واقعي، فنقول هذا باطل ايضا، فان قيل معه فنقول هذا باطل ايضا. لماذا؟ لانه اما ان يتحد الزائد بالاصل المحفوظ كما تقولون او لا يتحد. تبدو جيد
فإن قلتم لا يستحيل، فهذه الصور صور المبادرات والمتخيلات أي موجودة موجودة فقط على تلك الأصلية أو موجودة معهما أو لأحده موجودة الآخر، كل الاحتمالات التي فيها الأمور. يقول فإن لم يتحد الزائد مع الآخر فلا يكون، إما أن يحصل في كل واحدة من القطعتين، وهذا القطعتين يعني الآخر الزائد صورة خيالية على واحدة، فكل زميل هذا فكل صورة تدركها الناس ماذا؟ صورتين. حتى لماذا يفعلون هذا الشرط هما؟ حتى إذا زال الأولى بقيت ماذا؟ الثانية. فإما أن نقول لكل من الأصلية والزائد الصور أو توجد صورة واحدة من بصر هذا على الأصلية والزائد، الأول فاضل في كل واحد من القطعتين صورة خيالية على حدة، أو ينبسط عليهما صورة واحدة، والأول يوجب أن يكون المتخيل من كل شيء واحد ماذا؟ اثنين، لأنه صورة هذا المجموع واحدة منهم على الأصلية وواحدة منهم على الزائدة. وأما الثاني فإذا غاب الزائد، أما إذا غاب أن تكون صورة منبسطة هذه الصورة المنبسطة ماذا يحدث؟ فإذا غاب الزائد بقي الباقي ماذا؟ ناقص، لأن نصفه كان على الزائد ونصفه كان ماذا؟ ها؟ على الآخر، بقي الباقي ناقص، فيجب عند التحلل ألا تبقى المتخيلات تامة، فالبعض ماذا؟ تكون
المدارس ما هو من أن لا يتحد، لابد أن يتحد، يعني ليست الخلايا بنحو تبقى على ما هي عليه بس نفس، وإنما نفس الخلية ماذا؟ ها؟ تفتح الكبر نمو وحجم الإنسان ليس بأن تضاف دائما إليه خلايا جديدة، وإنما واحدة من وسائل نمو الحجم أن نفس الخلية ماذا؟ ها؟ نفس الخلية تنمو. إذن هذا الغذاء فقط يضيف الزوائد أو يكبر حجم الموضوع، ها؟ فبدأ إذا لابد أن يوجد التحاق مع الموضوع على أن ذلك، يعني أن لا يوجد استعارة على أن ذلك من المستلزم. حتى يقول بيت فيكون، هذه فيكون إشارة إلى الشق الثاني، قال إما أن يتحد وإما أن لا يتحد، أجاب على قوله لا يتحد، بقي الجواب عن قوله يتحد.